الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ولا بأس من اغتنام هذه الفرصة لننبه ما ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، ويتوجب علينا هذا التنبيه وجودا مؤكدا حينما لا نكاد نسمع صوتا يذكر بمثل ذلك، مع شدة وكثرة ابتلاء الناس، لا أخص بذلك شبابا دون شيوخ. فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وأن من فعل ذلك خيولاء لم يستحق أن ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة نظرة رحمة. فواجب ولازم هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يلعى ثوبه وألا يطيله فيجعله فوق كعبيه. لا فرق أن يكون هذا الثوب قميصا، يعني كما يقول اليوم جلابية، أو أن يكون عباءة، أو أن يكون سروالا يعني بنطلون، أو جبة، أو أي ثوب كان. كل هذه الأنواع من الثياب لا يجوز للمسلم أن يطيلها أكثر من الكعبين. وهنا شبهة ترد كثيرا وكثيرا في مثل هذه المناسبة، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث السابق: من جر إزاره خيلاء. فنحن اليوم سواء كنا شبابا أو شيوخا لا نجر الثوب تحت الكعبين خيلاء، وإنما هي عادة، وإنما هي موضة. وجوابي على هذا أو قبل هذا الجواب، يحتج أولئك بما جاء في الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الوعيد الشديد لمن يجر إزاره خيلاء، قال: يا رسول الله، فإن ثوبي يقع. وقال له عليه السلام: إنك لا تفعله خيلاء. فيتمسك بقول الرسول عليه السلام هذا لأبي بكر، ويحتج به على أن إطالة الثوب الممنوع تحت الكعبين إنما هو إذا اقترن بهذا القصد السيء، ألا وهو الخيلاء والتكبر. الآن أقول جوابي على هذا من وجهين اثنين. الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقل أنا حينما أفصل ثوبي وأجعله طويلا تحت الكعبين لا أقصد بذلك الخيلاء، وإنما قال يقع، وهذا يعرفه الذين أفادوا أن يلبسوا العباءة، فقد تكون العباءة مفصلة حسب السنة أي فوق الكعبين، لكن مع الانطلاق والسير والعمل والصلاة فالعباءة تصبح هكذا إلى الخلف، تنزل ذي العباءة إلى متحف الكعبين. هذا الذي أشار إليه أبو بكر في سؤاله، وقال له الرسول صلاة الله وسلامه عليه إنك لا تفعل الخيلاء، أما أن يأتي الرجل فيفصل الثوب أي ثوب كان مما سبقت الإشارة إليه طويلا خلافا للشرع، ويبرر ذلك بقوله أنه لا يفعل ذلك خيلاء، هذا من تلبيسات الشيطان على بني الإنسان. بعد هذا نقول في الجواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أبي بكر الصديق إنما يعني الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، لا الذي يطيله صاحبه ويفصله طويلا تحت الكعبين ويزعم أنه إنما يفعل ذلك لا لخيلاء. نقول ليس من المفروض في المجتمع الإسلامي الصحيح أن يعمل المسلم فضلا عن جماهير المسلمين عملا يحتاج كل منهم أن يبرر هذا العمل بحسن النية، هذا عمل لا يكاد ينتهي، وهذا يخالف نصوصا من الأحاديث الصحيحة التي تربي المسلم على أن لا يعمل عملا وعلى أن لا يتكلم كلاما ولا أن يقول قولا يحتاج بعد ذلك كله إلى أن يقدم بعد ذلك عذرا، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، هذا خاص بالكلام، لكن يأتي الحديث الآخر يشمله ويشمل غيره من الأعمال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. فمن يطيل ثوبه تحت الكعبين فينكر عليه العارف السنة يقول يا أخي كما يقول كما قال أبو بكر الصديق أنا ما أفعل ذلك خيلاء. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أبا بكر الصديق وعرف تواضعه وأنه قد تبرأ من الكبر ولو ذرة منه فقال وشهد له بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل هذه الشهادة لإنسان آخر لا سيما في مثل هذه المجتمعات الفاسدة، هذا أولا. وثانيا قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذا الحديث يضع لك منهجا عمليا يجب أن تلتزمه دون أن تبرر مخالفتك إياه بحجة أنك لا تفعل ذلك أو تلك المخالفة خيلاء، حيث يقول أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. هنا لا يسمع من أحد يطيل ثوبه إلى ما تحت الكعبين أنه لا يفعل ذلك خيلاء، لأننا نقول فافعل ذلك مخالفة لهذا النهج النبوي وانتهى الأمر، أما إن ضم إلى ذلك أنك فعلته خيلاء فقد استحققت ذلك الوعيد الشديد ألا يأمر الله تبارك وتعالى إليك يوم القيامة نظرة رحمة. لذلك ما ابتلي به الشباب اليوم لا سيما وهم يتخذون ذلك من باب اتباع التقاليد الأوروبية والموضة الغربية من إطالة السروال يعني البنطلون حتى يكاد يتهرى من أسفل بسبب اتصاله بالأرض، هذا محرم لا يجوز، سواء قصد لابسه الخيلاء وهي في الأصل ابتدعت من هناك تكبرا وخيلاء، لا شك في هذا ولا ريب، لأن الكفار لا يهمهم في هذه الدنيا إلا التمتع بالحب الظهور وتكبر على الناس ونحو ذلك. وما دام أن هذه الأزياء إنما تأتينا من تلك البلاد فهي لم يقصد بها قطعا وجه الله تبارك وتعالى، إنما قصد بها وجه الشيطان. فهذا الكلام يشمل كل الأزياء التي ترد إلى هذه البلاد الإسلامية، سواء ما كان منها متعلقا بأزياء الرجال أو بأزياء النساء، فكيف ما كان منها مخالفا لمثل ذلك الحديث الصريح الذي يقول أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين، فإن طال ففي النار. هذا مما يجب على كل مسلم يغار على دينه ويهتم بأن يكون بعيدا عن غضب ربه تبارك وتعالى عليه. ولا نقول هو حريص على اتباع السنة، لأن السنة مراتب يدخل تحتها الأمور المستحبة، نحن الآن نتكلم عن الأمور الواجبة. انظر الحديث السابق، أجرة المؤمن إلى نصف الساق، هذا هو المستحب، لكن إذا أطاله إلى الكعبين فهذا جائز وليس بمحرم، لكن إن زاد في الإطالة حتى تحت الكعبين هذا محرم وصاحبه في النار. وينبغي أن نفهم وكما من قول عليه السلام وما طال ففي النار، لا يعني الثوب، لأن الثوب ليس مكلفا ولا يحاسب. هذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، منها ما نفتتح به خطبنا ودروسنا من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة في النار، ايش البدعة؟ هي شيء معنوي ليس شيء مجسرا، لكن معنى قوله وكل ضلالة في النار اي صاحبها في النار. كذلك الإزار الذي يطيله صاحبه الى اسفل الكعبين صاحبه في النار. هذه تذكرة اردت ان اوجهها اليكم ليعالج من كان يريد منكم أن يكون تحت رحمة ربي عز وجل يوم يحشر الناس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكلمة أخرى أريد أن أقولها بهذه المناسبة، نسمع في كثير من الأحيان كثيرا من الشباب يشكو من عدم انصياع زوجته لأوامره الشرعية، ونحن وإن كنا لا ننسى أنه في كثير من الأحيان تكون المرأة عاصية لسوء خلقها، ولكن الذي يهمني بهذه المناسبة نقول إن الزوج في كثير من الأحيان يكون عونا لها على عدم طاعتها لزوجها. وذلك كأن يريد مثلا الزوج من زوجته أن لا تتزين ولا تتبرج أمام الرجال، لا سيما إذا خرجت من بيتها، يريدها أن تتجلب الجلباب الشرعي، لكن هو نفسه لا يلبس اللباس الشرعي، لا يتزين بزي المسلمين، وهي ولو أنها لم تكن فقيها ولكنها تسمع أن هذا اللباس هو لباس فرنجي، وأن هذا التزين بحلق اللحى مثلا هذا أقل ما يقال فيه أنه خلاف السنة، بل هو خلاف الواجب والفرض. فإن لم تقل لزوجها بلسان قالها فهي تقول له بلسان حالها الفرس من الفارس، سوي حالك انت، تمر وتشرع لحتى أنا أسمع كلامه. هذا لسان حال كثير من النساء. لذلك فأنا أهتبلها فرصة في هذه التذكرة لأقول يجب على الشباب أن يساعدوا نساءهم على إطاعتهن لهم بأن يكونوا هم مطيعين لربهم ومتبعين من شريعته سبحانه وتعالى.
إطالة الإزار بالنسبة للتعبير النبوي والتعبير العربي القديم والذي يهمنا اليوم هو تطويل البنطلون وتنزيله إلى الأرض وجره على اعتبار أن هذه الموضة الوافدة من بلاد الغرب. فاسمعوا الآن معي هذا الحديث وانتبهوا بعد ذلك لما يلي من التعليق. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده الجامع للأحاديث الكثيرة الطيبة بإسناده القوي عن عمرو بن فلان الأنصاري. ذهب عن ذهن الراوي اسم عمرو الصحابي فقال عن عمرو بن فلان الأنصاري قال بينما هو يمشي قد أسبل إزاره لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك. قال عمر فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين. فقال يا عمر بيت قصيد في هذا النداء من الرسول الكريم. قال يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. أجاب بقوله إني حمش الساقين أي دقيقهما يعني معضل فكل من يراه قد يضحك. يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمر وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع بكفه اليمنى تحت ركبة عمر أربع أصابع تحت الركبة. فقال يا عمر هذا موضع الإزار. ثم فعل ذلك مرة ثانية أي حط أربع أصابع تحت الأربع أصابع الأولى ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية. كم أصابع صار عندنا؟ 12 أربع وأربع وأربع. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمر هذا موضع الإزار. انتهى الحديث. لاحظوا معي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاله وعظم عليه أمر هذا الصحابي أن يمشي وإزاره مسبل. ويدلكم على هذا أنه وضع يده على ناصيته. هذا كأنه عادي لا يزال معروفا عن بعض الناس الواحد هاله أمر يحط إيده على رأسه. هكذا فعل الرسول عليه السلام. ثم التفت إلى ربي عز وجل متضرعا إليه أن يغفر لهذا الأنصاري عمر فعلته هذه. ولكنه قال هذه الكلمة مسمعا لا لعمر أو إياه لعمر. ولذلك كان جواب عمر معتذرا بقوله يا رسول الله إني رجل حمش الساقين أي دقيقهما. وقلت لأن الناس عادة يلفت نظرهم حموشة الساقين ودقتهما، وأكثر الناس في الواقع لا يتذكرون هذه الحقيقة التي لفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر هذا الرجل الذي خلقه الله حمش الساقين. قال له إن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن، قد أحسن كل شيء خلقه، فما هو النص القرآني؟ هذا التعليل من الرسول عليه السلام يقصد به أولا تهوين هذا الذي لا يعجب هذا الإنسان أن الله عز وجل قد خلقه حمش الساقين، وبالتالي وهذا هو الأهم الناس الآخرين الذين يرون هذا الإنسان وهو من خلق الله عز وجل حمش الساقين فلا تعجبهم هذه الحموشة، حذار من ذلك، لأن هذا خلق الله، وكل ما خلق الله عز وجل فهو حسن. أقول هذا وإن كنت أذكر لأن هناك قصة أو حديث وقع في زمن الرسول عليه السلام وهو في سفر، ولعله كان في حجة الوداع لا أذكر الآن، وكان معه عبد الله بن مسعود، فهو تسلق شجرة ليقتطف منها ثمر، لعله هو ثمر الأواق، ولا يخاف أن هذا الإنسان الذي يصعد تنكشف ساقاه أكثر مما لو كان الأرض ولو كان إزاره على السنة تحت الركبة. فلما رآه بعض الصحابة ضحك، هذا اندفاع واستجابة للطبيعة الذي يطفى عليها الإنسان ما لم يهذب بتهذيب الشارع الحكيم. فكان جواب الرسول صلاة الله وسلامه عليه أن قال لمن حوله إنهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة. فقال المسعود الدقيقين الرقيقين. فنجد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا يحاول تلطيف وقع هذا الخلق الذي قد لا يجب بعض الخلق ولو نفس الرجل، فلفت نظره أن خلق الله كله حسن، وهذا ما كنا نقوله. وهنا الواقع الشاهد الأول من هذا الحديث، لما نقول أن الله عز وجل لما خلق الرجل بلحية والمرأة بدون لحية ما خلق هذا عبثا، ما جعل هذا التفاوت هكذا لا لحكمة ولا لغاية، وإنما كل خلق الله عز وجل حسن. فإذا كان النظام العام دائما وأبدا أن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وإذا بنا نرى بعض ما يسمى اليوم بالشواذ، وهو رجل توسج لا لحية له، امرأة لا لحية، هذا أيضا ليس عبثا، بل هذا كما قلنا مرارا تكرارا لإلفات نظر الملاحدة الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الكون وأحسن خلقه كما سمعته. فمن حسن خلقه أن يلفت نظر عباده أن القضية مو قضية طفرة أصفي فالرجل بلحية والمرأة بدون لحية، انظروا فهو يخلق لكم رجلا بدون لحية وهو الكمسك وامرأة بلحية، إذن هذا خلق الله، فيجب أن تذكر هذه الحقيقة. فما خلقه الله عز وجل فهو حسن، ولا يجوز إنسان أن يستقبحه. لفت الرسول عليه السلام نظر هذا الصحابي إلى هذه الحقيقة كأنه يواسيه إن كان في نفسه شيء من حمش ساقيه، ثم رد عليه اعتذاره في إطالته لإزاله بهذا الحمش، لأن هذا ليس عذرا لما سبق من أنه خلق الله، ولذلك قال له هذا موضع الإزار، على الرغم أنك أنت ترى أن لك مثل هذا العذر وهو حمش الساقين، فتجعل إزارك طويلا لستر هذا العيب عند بعض الناس، هذا ليس عذرا لك أبدا، لأن هذا خلق الله ولست أنت مسؤولا عنه، فيجب أن تلتزم النهج الذي شرعه الله عز وجل على لسانه عليه السلام في عدم إطالة الإزار. وهذا الحديث كأحاديث كثيرة يبين مراتب الإزار والمواضع التي تشرع أو تجوز أو تحرم. وأول ذلك يقول هذا موضع الإزار تحت أربع أصابع تحت الركبة، أي هذا هو الأفضل، وكذلك كان إزار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه سجية وشريعة محمدية شرعها للناس المسلمين المؤمنين به حقا، أن لا يكون الإزار استحبابا لا إيجابا وفرضا، تحت الركبة بأربع أصابع، بنحو الأربع أصابع. ثم المرتبة الثانية بعد أربع أصابع أخرى تحتها، هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الجواز تحت الأربعة الثانية، يعني تحت 12 أصبع، هذا يجوز، هذا الحديث صريح في ذلك. جاءت أحاديث أخرى في الصحيح وفي غيره، وما دون الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار، أحاديث كثيرة في هذا. من ذلك قصة أيضا جرت بين الرسول عليه السلام وبين حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان من أجلاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحبه الخاص في سره، صاحب سر الرسول عليه السلام، رآه يوما وإزاره طويل مسبل، فأوقفه ووضع يده عليه الصلاة والسلام على عضلة ساقه، شك الراوي هل وضع يده عليه السلام على ساقه هو نفسه أم على ساق حذيفة، وأيما كان فالأمر واضح، وضع يده عليه السلام على ساقه أو ساق حذيفة على العضلة، قال له هذا موضع الإزار، فإن طال فلا بأس، لا بأس في هذا الأولى، فإن طال فلا حق للكعبين في الإزار. هذا نص حديث حذيفة. لا حق للكعبين في الإزار. لا شك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أصرح في التحريم من هذا. تلك تقول فما طال تحت الكعبين ففي النار، أي صاحبه بلا شك. إذن هذا النهج على هذه المراتب أولها أفضلها وآخرها محرم وما بين ذلك فهو أمر جائز. على هذا فنحن نأخذ من هذا الحديث قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النهج الذي وضعه الرسول عليه السلام في حجة ما، ولو كان هناك حجة للإنسان من المبتلين اليوم بإطالة الإزار لكان لهذا الإنسان وهو عمر الأنصاري أقوى حجة في أن يظهر أمام الناس بالمظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه بل لا يضحك بعض الناس عليه. فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدد له المراحل التي ينبغي أن يلاحظها إما في مرتبة الأفضل أو ما دون ذلك أو الجواز أخيرا، وإلا كما في الأحاديث الأخرى الصحيحة كما قال تحت الكعبين فهو في النار. هذا يجرني إلى أن أذكر بأنه لا ينبغي لقائل أن يقول وأن يتمسك بلفظية الحديث. الحديث يقول إزار، وقد يقول الإنسان بأن البنطلون ليس إزارا. فنحن نقول صحيح البنطلون ليس إزارا بل ليس لباسا إسلاميا مطلقا، ولكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلف وأي تصنع، فلا جرم أن الله عز وجل جعله لباس الحاج والمعتمر. إذا كان هذا إذا أطاله الإنسان فوق الحد المشروع جوازا على الأقل فهو آثم وهو في النار. فأولى وأولى أن يأثم هذا الإثم وأكثر الذي يلبس لباس الكفار وهو البنطلون. هذا يؤكد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسبال الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص وفي ذيل الإمامة، وإطالة الثوب ليس خاصا بالإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطلون خارجا عن هذا الحكم، لأن الإمامة التي لا عذر من الخلف إطالتها أيضا تدخل في هذا الحكم. وكذلك القميص الذي كله زائد على الرسولين أيضا هو من الإسبال المنهي عنه. هذه كلها أمور جاء بها الإسلام فأصبحت اليوم نفسا منسيا. ونقول بمناسبات كثيرة السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السنة وتدريسها، والآخر هو إهمال الأحكام الشرعية وتطبيقها. في مصر هذه الآفة منتشرة جدا مع الأسف الشديد بين أهل العلم. لا يمكن في تلك البلاد أن تجد عالما، وشعار العالم هناك الإمامة، هذه الإمامة البيضاء، وهي كما ذكرنا لكم عادة وليست سنة تعبدية، على أنها لم تكن في هذه الصورة التي تطورت وأصبحت طارة عبارة عن قطة ذراع عبارة عن ذراع، قطة قماش عبارة عن ذراع وذراعين أو عشرة أغوة يعني على النقيض. فبعض المشايخ هناك خاصة في مصر يعني حقيقة إمامتهم بسيطة جدا، لكنها بكل حال شعار العلماء والفقهاء عندهم، بخلاف بعض البلاد. وهنا نرى بعض النماذج، فكما قال محمد عبد رحمه الله: عمامة كالبرج وجبة كالخرج. فهناك في مصر هذه الظاهرة، عمامة وجبة، وفعلا أيضا الأكمام واسعة جدا لكنها طويلة وطويلة حتى تمس الأرض. لا يمكن أن ترى عالما هناك إلا وجبته طويلة. طبعا الجبة في اللغة غير الإزار، الإزار يقابله الرداء، الإزار بمعناه العامي الفوطة يعني اللي بشدة بوسطه.
هذا الجمع
يسمى البجرة. أيوة، إلى الآن أنا مستعمل. فالجبة ليست إزارة بطبيعة الحال، أكثر من إزارة هي، لأنه تكسو البدن من فوق إلى أسفل. فما قيل في الإزار بلا شك يشمل الجبة، ولو كانت هذه جبة وليست إزارا، لأن الغرض واضح جدا وهو الخلاص من مظاهر الكبر والبطر، الخلاص من مظاهر أقول، لأن هنا في الحقيقة أمران اثنان، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه مهما كان هذا الثوب اسمه، يقصد بذلك الكبر والبطر والأنانية. هذا شيء، وشيء آخر لا يقصد ذلك، ولكن ذات ما يلبسه مما هو طويل، ويلبسه عادة المتجبرون المتجبرون، فهذا مظهر يدل على ذلك، ولو كان قصده على خلاف ذلك. فروي الرسول صلى الله وسلامه عليه من إطالة الإزار يعني بتر هذه المظاهر، كانت بقصد سيء أو ليس هناك قصد، لأن هناك منهج وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجده يهتم بهذه المظاهر المخالفة للشريعة في أصحابه. وأنا ما أتصور خاصة مثل حذيفة بن يمان قد أطال إزاره ويقصد الكبر والعلوية، ولكن من أمور التي لا يهتم بها بعض الناس، ولا وربما كان لا يعلم أن الإسلام يؤكد حتى على من ليس ينوي ذلك المقصد السيء أن لا يطيل ثوبه. ولحذيفة قال كما قال دون ذلك فلا حق الإزار، ولأمثاله لا حق الإزار للتعبير، ولأمثاله قال فإن طال ففي النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا. والحافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله قد تكلم عن هذه القضية بكثير من الفقه. ومن الأشياء التي استفدتها منه، وهذه في الواقع يجب أن يعني تفهموها وتجد مكانا في قلوبكم لتفهموا الحقيقة، يذكر أن في بعض الأحاديث، وهذا مرضنا في بعض الدروس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. لما ذكر يسوع عليه السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة وأظنها أم سلمة، لأن هذا الحديث يدخل فيه النساء أيضا، وهذا هو فهم العربي الأصيل، لأن من إيش ألفاظ الشمول والعموم، من جرى سواء أي سواء كان رجل أو امرأة. وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت السؤال من رسول الله عليه السلام، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا أقدام النساء، قال فتطيل شجرا حتى يتحقق السترة التي أمر الشارع حكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله تأتي ريح فترفع الثوب، قال تطيل شبرا ثانيا يعني ولا تزدن عليه. شاهد هنا لما لفت النظر إليه الحافظ بن حجر، إذا كانت المرأة لا يجوز لا أن تزيد على ما أذن الشارع به، فأولى وأولى أن لا يجوز للرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطارة الثوب، وذلك إلى ما فوق الكعبين. هذا هو الحد الأخير، فما أسفل الكعبين فوق النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث الثابت. نحن أن نؤيد واقعنا اليوم الذي يخالف هذا التوجيه له الكريم. ومن عجائب ما ابتلي به المسلمون، من المسلمون باعتباره من البشر جنسا ذكر وانثى، الذكر له شيء من البروز والظهور في جسده، المرأة ليس لها ذلك إلا في حدود ضيقة جدا جدا، وعلى رأي بعض الفقهاء الذين تبناه نحن قرص الوجه فقط والكفين، لا يجوز أن تظهر أكثر من ذلك. عكس القضية الرجل بطيل الذيل تبعه بطيل وبطيل حتى يشحط في الأرض، والمرأة هذه هي لازم يشحط إزارة الأرض ترفع حتى تكتشف تكاد تشفع على الأرض الكبرى. هذا كله من وحي الشيطان يا جماعة، ليس من وحي الرحمن أبدا. لذلك لا تحاولوا تبرروا الواقع بشتى التعليلات، والإنسان لما يرجع يدين عقله بشعر تماما إنه ما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجدت بعض العلماء من الحنفي المعتدلين المتفقهين، بل الفقهاء ولا أكون متفقهين، وجدت يقول كلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عندهم. أما هذا الرجل فقد انتبه بدقة هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفة السابق لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار، وقال له أخيرا ولا حق للكعبين إزار، قال هذا الفقيه وهو أبو الحسن السني رحمه الله صاحب الحواشي عن كتب الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خيلاء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد تكبر مثل بعض شبابنا المسلم اليوم، هيك الموضوع ما بريد الناس ينتقدوه، قد يكون في الجامعة قد يكون موظف إلى آخره. ما يفعل ذلك تطبوعا، لكن هذا لا يبرر له هذا الخطأ. يجب أن يجاهد ويحارب كل عادات هذه التي تغارب الشريعة. فإذا كان تحت تعبير وقاصد مع ذلك التجبر والتكبر، فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد: لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خيلاء خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا أسوأ المواقف، أطلب من أشهر إيطالي تحت الكعبين بدون هذا التكبر. ما فوق ذلك جائز وأحسنها أن يكون تحت الركبتين.
من خلاصة القول، ثبت هذا اللباس عن الرسول عليه السلام، الإمامة والقلنسوة، والإنسان في ذلك حر إن شاء فعل هذا أو هذا أو غير ذلك. ولكن يجب أن نلاحظ شيئا واحدا، فهو كما قال عليه السلام: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سلف ومخيلة. فكل ما شئت والبس ما شئت، بس شرط واحد: لا تضيع شخصيتك المسلمة بأن تلمع في مظهرك بشعب من الشعوب أو أمة من الأمم الأخرى التي لا تؤمن بالله ورسوله. لأن الرسول عليه السلام لا عن تشبه الكفار، وهذه الناحية مع الأسف الشديد مما تعرى منه المسلمون جمهورهم اليوم، فلا يكادون يقيمون وزنا لمثل هذا البحث. أولا ناحية فكرية لأمي، فلا تجد خطيبا ولا واعظا ولا مرشدا ولا مؤلفا يؤلف ولو طريق المرور يعني سريعا يكتب لتنبيه الناس عن هذه الظاهرة التي انتشرت بين المسلمين، وهي إعراضهم عن تقاليد آبائهم وأجدادهم وأجيائهم إلى تقليدهم للأجياء الكفار. وأصبح هذا مع الأسف الشديد بيدا الشباب اليوم، أي موضة تأتيهم فهم لا يدخلون فيها أي تغيير أو تبديل. لو أنهم حرصوا على الشرع مثل هذا الحرص في عدم تغيير التبديل لكانوا منصورين على أعداء الكافرين. أنا يصيبني جدا أن أدخل المسجد وأجد فيه شبابا مسلما يصلون، وبعضهم ممن تبنوا دعوة كتاب السنة، فيصلي أمامي فأتعجب: هل هذا مسلم يصلي ولا رجل منافق يصلي؟ هنا لأنه يلبس لباس الكفار، ضيق ما يسمونه بالبنطلون يعض على فخذيه وعلى أليتيه عضا، وربما إذا سجد ظهر لمن خلفه ما بينهما. هذا لباس الإسلام يا جماعة؟ حاشا لله عز وجل. لكن هذا هو التقليد، كنا في تقليد نشكو منه كثيرا وكثيرا، وإذا نحن من تقليد أفظع من ذلك، لأن ذاك كيفما كان نقلد المسلمين ونقلد أئمة في الدين، لكن الإسلام يريد أن يقلد الدين مباشرة، فما بالنا نحن نقلد اليوم أئمة الكافرين الذين يدعون هذه النظم في اللباس سواء للنساء أو للرجال أو للشباب. فالذي يأتينا نقبله دون أي بحث أو سؤال تفتيش. والحق أقول أنا لا أعتقد أن الأمة المسلمة، ولا أريد يعني 800 مليون مسلم هذا مستحيل، وإنما نخبي منهم لا يمكن أبدا أن تعود إليهم عزة الإسلام لهم على هذا الوضع الذي يعيشون فيه. كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم ومن المحاضرين وأمثالهم يصرحون بأن هذه القضايا التي جعلها الإسلام مبادئ وقواعد من تشبه بقوم فاولهم يقول هذه مسائل تافهة وهذه أمور تعتبر من القشور، نحن ما بدنا نشتغل الآن بالنظام، وليس نشتغل بالنظام لأن الرباع بيحافظ على القشر لا يمكن يحافظ على النظام، لأن ربنا عز وجل بحكمته كما حصن لبابا ماديا لبعض القشور المتنوعة ذلك أيضا حصن لبابا روحيا معنويا بأمور أخرى يسميها أولاد القشور نحن نسميها مثل ما قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه به إلى آخره. لذلك فالأم المسلم الحي لا يمكن أبدا أن تكون مسلمة في قلبها وغير مسلمة في قالبها، لأن الإسلام كله لا يتجزأ أبدا. ولذلك وإن كنت أرى تباشير في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه مخضرم، يعني أدركت أن زمن كان طلاب العلم يحضرون في المساجد يحملون شعارا دخيلا في الإسلام وهو اللفة اللي بيسموها دمانيك لفة الصفرة على الطروش الأحمر، هذا طالب علم، أما لحيته حليقة، بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقا في العمامة، خاصة للعمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم. فأنا أدرك ذلك الزمان، أما الآن فأجد القضية انعكست، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل. اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين للشباب المؤمن واضح تماما، أولا في إقباله على بنيت الله عز وجل، ثانيا في إقباله على التمسك بهذه السنة بل بهذا الواجب بل بهذه الفريضة بكثرة، يعني تبشر بخير، ولكن لما يستقيموا على الطريقة لأنهم لا يزالون يمشون في الطرقات حسرا كالكفار. ثم هذه اللحية قد يفعلها بعض الناس أيضا تقليدا لمن يسمونهم بالعيديين وأمثالهم، لأنه في أوروبا أيضا توجد هذه الظاهرة ولو بنصف يعني أقل مما عندنا، فيمكن لبعض الشباب يفعلوها تقليدا أيضا لأولئك. لذلك فأنا أرغب من شبابنا المسلم حقا أن لا يختلط مظهره بمظهر الكفار، فلا بد من وضع شيء على الرؤوس، أما السير حسرا هذا ليس من الإسلام. إلى ما قبل 50 سنة لم يكن في المسجد يدخله أحدنا إنسان حاسر رأس، فما الذي أصاب المسلمين؟ هل نزل عليه وحي من السماء جديد أن الأفضل دينا وصحة وفلسفة وما أدري إيه أن يمشوا حسرا؟ لا والله، إنما هذه من الأوبئة التي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام في سوريا في مصر إلى آخره. فيجب إذا أن نتبنى الإسلام أولا عقيدة إسلاما كاملا، ثم أن نطبقه كاملا، وأنا أعتقد حينما أقول كاملا بأننا لا نستطيع أن نطبقه كاملا، ولكن أن نضع هدفنا أمامنا أن نطبق إسلامنا كاملا غير منقوص في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أرى أنه من الأسهل أن الشباب المسلم يتخذ لباس رأس من إعفاء اللحية، لأن هذه إعفاء اللحية حقيقة تحتاج إلى جهاد، فلماذا لا يتم هذا المجاهد المسلم إسلامه ظاهرا؟ لأن هذا الظاهر وعنوان باطل. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم وأهل الوعظ والإرشاد، ثم شيء من الاجتهاد من هؤلاء الشباب المكلفين باتباع السنة لحذافيرها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لاتباع السنة.
هل فيها ترى نفس السرعي تشبه بالكفار إذا كان من غير ارتداء القميص فوقها والعمامة؟
لا أدري إذا كان السائل يعني بإسرائيل المعنى المفهوم لغة، ولا أراد أن يستعمل كلمة السريال بدل البنطلون، وحين اللي بدل السريال جسم البنطلون. فإن كان السائل يعني السريال نفهمه وهو لباس الفضفاض العريض الذي لا يزال يلبسه بعض المسلمين، فهذا ما فهمت من أين يأتي التشبه هذا. لا أدري ماذا خطر في باله. إذا كان يعني البنطلون، البنطلون تكلمنا عن براءه وتكرار، هذا ليس من لباس المسلمين، لأنه يصف ويحجم عنه، هو يضيق حيث ينبغي أن يتسع ويتسع حيث ينبغي أن يضيق، وهكذا أكيس لا تصيب، هكذا نظام اليوم نظام الحياة مع الأسف. فالتشبه يكون بلباس البنطلون ليس بلباس السروال، إن كان أنا بالسروال البنطلون أو أنا شيء آخر فلم أتحمل.
وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق موحل من شعر أسود، رواه مسلم وأبو داود والترمذي ولم يقل موحل، أي قال عليه مرق من شعر أسود. قال المصنف: المرق بكسر الميم وإسكان الراء هو كساء منصوص أو خز، الخز هو الحرير، هو كساء منصوص أو خز يؤتذر به، يعني مثل صوته مثل الحاج حينما يشد عليه إزاره، والمرحل بتشديد الراء المعملة مفتوحة، هو الذي فيه صور الرحال، والرحال هي بالنسبة للجمال السرج على الجمل، السرج من فرس والرحل من جمل. وهنا نقطة لابد من أن نتحدث عنها قليلا، ذكر المصنف رحمه الله في تفسير المرق أنه كساء منصوص أو خز، لا يعني بهذا التفسير أن الكساء الذي أو المرق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتجر به كان من خز، ذلك لأن الخز مخرم أو خريب، لكنه يفسر المرق ما هو في المعهود والمعروف في اللغة العربية. ما هو المرق؟ هو الكساء تارة يكون من صوف وتارة يكون من خز، فإذا كان من صوف جاز لباسه، وإذا كان من خز فإذا لا بد من النظر. إذا كان الغالب على هذا المرق على هذا الكساء الحرير فهو حرام، وإن كان الغالب عليه غير ذلك من أنواع القطن أو الصوف أو أي نوع آخر فهو العلم الحكم لهذا الغالب وإعلام لباسه حراما. فالمرق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتجر به إنما كان إما من صوف أو من خلف مخالف الشيطة أو غيره من السطر غيره. ثم ذكر أن هذا المر كان مرحلا، تفسر مرحلا بأن عليه صور الرحل الرحال، ففيه إشارة لأن التزويق والتصوير والتمثيل وهو التصوير كان معروضا في عهد رسول الله السلام، ولكنهم كانوا يبتعدون عن تصوير ما له روح وحياة، ذلك لأن الإسلام حرم التصوير ما دام صورة لا روح، وسواء كانت هذه الصورة مجسمة أو غير مجسمة، سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل،